بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم حديث أم زرع. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل
على رأس جبل وعر
على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره أن إن أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقت ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال وحدثنيه الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال عياياء طباقاء ولم يشك وقال قليلات المسارح وقال وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها وقال لا تنقث ميرتنا تنقيثا وقال وأعطاني من كل ذابحة زوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث من المفهم السادس 333 الصحيح في هذا الحديث أنه كله من قول عائشة رضي الله عنها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا هو المتفق عليه عند أهل التصحيح, حديث متفق عليه. وقد رواه سعيد بن مسلم المديني عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع وصواحبها. قال اجتمع 11 امرأة وذكر الحديث فتوهم بعض الناس أن هذا الحديث كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه وجعله من قوله وهو وهم محض. فإن القائل ثم أنشأ يحدث هو هشام يخبر بذلك عن أخيه عن أبيه أنه أنشأ بعد ذلك القول المتقدم يحدث بالحديث, لكن هذا ما هو من عائشة فقط أنها تحدث به بغير من نفسها, فهذا ذكرته عائشة اجتمع كذا وكذا فيما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان في الحديث كنت لك, وهو يشير إلى أن 11 المرأة كلها بما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم به, واختار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها كأبي زرع لأم زرع في إكرامه لزوجته، فليس موقوفا هو مرفوع هذا. وقال الحافظ أيضا انظروا حديث في البخاري 5189 في النكاح كتاب حسن المعاشرة مع الأهل، قال الحافظ رحمه الله قال قلت ورواه عروة أيضا حفيد عمر بن عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، لأنه كان يقتصر على المرفوع منه وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله. يقول إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه إلى قوله وقال العقيل قال أبو الأسود لم يرفعه إلا هشام بن عروة، قلت المرفوع في الصحيحين كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وباقيه من قول عائشة، وقد جاء خارج الصحيح مرفوعا كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق لا يقبل التأويل، ولفظه قال ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت هكذا كنت لك كأبي زرع لأبي زرع، قالت عائشة بأبي وأمي يا رسول الله، من كان أبو زرع؟ قال اجتمع، قالت من كان أبو زرع؟ من هو أبو زرع؟ ما قصته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع النساء وساق لها الحديث، ساق لها القصة، ساق الحديث كله. وجاء مرفوعا أيضا من رواية عبد الله بن مصعب والدراوردي عند زبير بن بكار، وكذا رواه ابن معشر عن هشام وغيره من أهل المدينة، وهي رواية ليث بن عدي أيضا، وكذا أخرجه النسائي من رواية قاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة، وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن داود عن عيسى بن يونس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فسألته ما هي قصة أبي زرع لأم زرع فذكرها، فهذا ما من عندها، هذا حدثها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قال رحمه الله، وأخذ القرطبي هذا الاحتمال أنه يحتمل أن يكون عروة فجزم به وزعم أن ما عداه وهم، وسبقه إلى ذلك من الجوزي، لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، وذلك من رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليه ولفظه كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فانتفى الاحتمال ويقوي رفع جميعها أن التشبيه المتفق على رفعه يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة وعرفها فأقرها، فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية. ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب يعني أنه موقوف كذا وغيرهم من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة، هو أن الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة من عائشة هو التشبيه فقط، ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكما ويكون من عكس من عكس ذلك، فنسب قص القصة من ابتدائها إلى انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم واهما كما سيأتي بيانه. الحاصل هذا قد جاء مرفوعا كله بأسانيد صحيحة، والذي في الصحيحين يعني هذا اللي كنت لك هذا كما ترى، وإلى القصة كلها قد جاء رفعها فلا إشكال، خارج الصحيح خارج الصحيحين حديث متفق عليه وخارج الصحيحين بيان رفعه. قالت من أم ما يعني سألت عن القصة فساقها لها، هذا شيء. الشيء الثاني هؤلاء النسوة، يقول الخطيب البغدادي في كتاب المهمات لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث مزرع إلا من الطريق التي أذكره وغريب جدا يعني ما يعتمد، ذكره فيها أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو، واسم الثالثة حباء بنت كعب، والرابعة مهدد بنت أبي هرومة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة بنت علقمة، والثامنة حباء، والثامنة بنت أوس بن عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادي عشرة أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة. وهذا يقول غريب جدا، وهو عند الطبراني فلا عبرة به، لا عبرة بالتسمية، لا استطاع العمدة على هذه التسمية لعدم ثبوتها. الذي يليه، جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن إخبار أزواجهن شيئا، وهذا يدل على أن النساء قد يحصل لهن بعض الحديث فيما يتعلق بأمور الزوجية، وكثيرا ما يتحدثن في مجالسهن بذلك، ولكن ما كل امرأة تحدث بكل، لكن هؤلاء أردنا التصريح بكل شيء، وبعضها تعريض ما فيه تصريح. قول الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني لحم الجمل ما هو طيب، الجمل الغث وعلى رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، في لفظ فينتقل، أي صعب الوصول إليه، فالمعنى أنه قليل خير من أوجه منها كونه كلحم الجمل، لحم الجمل قليل فائدة ما هو كلحم الضأن، ومنها أنه مع ذلك غث مهزور رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، هكذا فسره الجمهور. فهذه جرحت زوجها، جرحته بأنه صعب وشديد، وأنه كذلك أيضا ليس بلين، ولا كذلك فيه والفائدة فيه قليلة، فالنفع فيه قليل. الثانية قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. الثانية يعني لا أبث خبره، لا أنشره ولا أشيعه، وهي خائفة أنها إن بثته، خاف أن لا أذره، فيه تأويلان، يعني إذا نشرته تستلمه بكلام شديد، إني إن بثت كلامه سأتكلم فيه كثيرا، معنى أن خبره طويل، قصة طويلة، لو تكلمت فيه ما سكتت، ما تتركه. إني أخاف أن لا أذره، إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرتها. طيب، وهذا جرحته جرحا شديدا، أنها لو تكلمت فيه لشدة ما عنده وكثرة ما عنده من العيوب ما سكتت، وأنها ستذكر عجره وبجره، يعني عيوبه، قل هذا على عجره وبجره، آخذ هذا الشيء على عجره وبجره، على عيوبه. وهذا جرحته، ربما جرحها أشد من الأول، يعني جرح الأولى تاك فصلت، وهذه أبهمت جرح زوجها باعتبار أنه عيوب كثيرة وعجر وبجر كثيرة، ولو تكلمت ما سكتت، ما تستطيع تسكت لكثرتها. أما تلك حسرت شيئا، فهذه جرح الثانية، جرحت زوجها جرحا أشد، تكلمت عليه بشدة. الثالثة قال: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. ومعنى العشنق هو الطويل، ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع، يعني ألا قول بعض العوام: الطول طول نخلة والعقل عقل زخلة. فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، فتركني لا عزبة ولا مزوجة، فهي تعيش معه، معناها أنها كالمعلقة بدون عشرة. ويعني العشنق طويل، ولكنه معناه أنها تقدح فيه لا يعاشرها. هذا يدل على أن المرأة مهتمة بالعشرة، وقد ثبت أن امرأة شابة أتت إلى عمر رضي الله عنهم، فجعلت تثني على زوجها أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فشكرها عمر رضي الله عنه ودعا لها أنها تذكر زوجها بخير، ولزوجها أيضا. وكان عنده كعب بن الأسود، قال: يا أمير المؤمنين، اعد المرأة على زوجها، فقد جاءت تستعديك على زوجها، يعني تشكو زوجها، تطلب أن تنصفها. فقال: ما سمع، ما علمت منها هذا. ثم أمر بها فأرجعت، فقال: أهكذا إنهم يقولون إنه كذا؟ أهكذا؟ قالت: يا أمير المؤمنين، امرأة شابة، أحتاج ما يحتاج النساء، وإنه كذا وكذا. فأمرها أن تظهر ما تريد، مثلا تبيح ما تريد، فأباحت له أن هذا هو المقصود. فقال له: ما تقضي فيها إلا أنت؟ قال: تعفوني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفو. فقضى فيها بالرابعة، كل رابعة، أنه ما يذهب يتعبد في الليل ويتركها باستمرار، وأنها لها في كل رابعة، كأن إن كان متزوجا ثلاثا غيرها فلها الرابعة، وإن كان غير متزوج فيتعبد في الثلاث الليالي ويعطيها الرابعة. فقال: والله ما فهمك الأول، ما قضاءك هذا بأحسن من فهمك الأول، بل هذا يعني هذا أحسن، وجعله قاضيا على تلك البلد الذي وجه إليها. الشاهد أنها استحيت أن تبوح بمن بمرادها. وكذلك نظير ذلك زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجه أبوه امرأة فشغل عنها بالعبادة كما في الصحيح، فجاء يتعاهدها، يعني كيف حالكم وكيف كذا، تعاهد فقالت نعم الرجل هو ما كشف لنا مغطى، ومعنى ذلك أنه مشغول بالعبادة. ذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي قال كيف تصوم كيف تقرأ كيف تصلي، فأخبره وفي نهاية المطاف قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. وهكذا أيضا أم الدرداء زوجة أبي الدرداء، جاء أبو الزرع وهي يعني متبذلة، أي لابسة ثياب يعني البذاذة وليست مشغولة بالتزين، فلما نظر إليها قال ما لك يا أبي الدرداء؟ قالت أخوك لا حاجة له الدنيا مشغول بالعبادة، وكان يصوم كثيرا يصوم ويقرأ ويصلي، فلما عرف لما قدم له الطعام قال كل، وكان صائما فأمرها أن يفطر ويصوم تطوع يفطر معه ويأكل أن يأكل معه. ثم لما كان من الليل أراد يقوم قال ارقد، ولما أراد أن يقوم قال نام، فنام، فلما كان من آخر الليل قام جميعا فصليا. وهكذا قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، كل ذي حق حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. هذا يدل على هذا المعنى الشرعي، معنى شرعي. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله في مفردات تلك المفردات الأقوال المفردة عنه أنها لها في كل 14 ليلة، فهذا قول مستغرب، حتى الفقهاء ما يقولون بهذا القول، إنما جاء عن الإمام أحمد أنه يرى أنها ما حقها والواجب لها في كل 14 ليلة، بقول للذين يؤلون من سنة تربصوا 14 فإن فأن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق أن الله سميع. هذا في حق المولي الحالف أنه ما يأتيها، هذا القول يعتبر من فاريده وما هو معمول، ما هو معمول بهذا القول، ما لها إلا في كل 14 ليلة، هذه كالمعلقة تصير. الرابعة قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، هذا تعديل، الآن جاء دور التعديل، يعني من الثالثة فأول كل قدح، هذا مدح بليغ ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذة عيش، كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حر ولا برد مفرط، بينما ليل بعض الأماكن المرتفعات برد، ولكن ليل تهامة ربما في آخر الليل يأتي برد طيب يحصل نوم فيه جيد مريح. ولا قال لذيذ معتدل ليس فيه حر ولا برد مفرط ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه، لا حر ولا قر ولا مخافة ما تخاف عنده، ولا يسأمني ويمل صحبتي، لا تسأمه ولا يسأمه، هذا مدح بليغ منها. وهذا الحديث تضمن من حيث المعاني الفقهية والمعاني البلاغية أشيء عجبا عجابا، حتى صنف وصنف فيه كما تعرفون، ومع ذلك ما يزال الناس يستنبطون منه فوائد كثيرة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، وهذا مدح بليغ، فهد بمعنى فتح الفاء وكسر الهاء، تصفه أنه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي، وشبهته بالفهد لكون كثرة نومه، يقال أنوم من فهد، وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد، يعني رجل لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه، رجل كريم لا يفتش عن مصاريف أهله وكذا، يعني شهم، تصفه بالشهامة وأنه ما يتابعها فين ذهبت ذهب هذا ماذا فعل هذا، وأنه كريم الأخلاق. وإذا خرج أسد وتصفه بالشجاعة، إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد، يقال أسد واستأسد، فتصفه بصفتين، أولا تصفه بأنه إذا دخل البيت فهد وتغافل عن كثير من الأمور، وما قاله القاضي عياض غير بعيد، يعني معنى فهدة إذا دخل البيت وثب عليها وثوب الفهد، فكأنها تريد يعني أنه كثير العشرة. والصحيح المشهور التفسير الأول تصفه بالتغافل عن عدم التفتيش عن أمور البيت لكثرة كرمه. وإذا خرج أسد أي شجعان، رجل شجاع، هذا كله مدح من بعد الثالثة. قال السادسة: جوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وهذا جرح، اللف في الطعام الإكثار منه، يعني كثير الأكل مع التخليط من صنوف ومن هنا ومن هنا، يأكل هذا ويأكل هذا ولا يبقى منه شيء. هذا زوجها أكال، يأكل ما هب دب. واشتفاف، وإذا شرب اشتف، يعني الشرب يستوعب جميع ما في الإناء. وأيضا قال أبو عبيد: لا يولج الكف، كان بجسدها عيب أو داء تكتئب له، لأن البث الحزن، كان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، فوصفته بالمروءة وكرم الخلق. قال هروي، قال ابن الأعرابي: هذا ذم له، أرادت أن اضطجع ورقد التف في ثيابه من ناحية لا يضاجعني، ليعلم ما عندي من محبته، ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من زوجها. هذا أقرب أنه جرح، أرادت أنه لا يتفقد أموري ومصالحي، وهذا جرح. قال ابن الأنباري: رد ابن قتيبة على أبي عبيد تأويله لهذا الحرف، وقال: كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام؟ ذمته حتى أنه إذا دخل التف، ما هكذا شأن اكتفت بس والتف، يعني ما هكذا شأن رب البيت وصاحب العشرة وكذا. فصراحة أنه كأنه جرح. منهن من كانت في أوصاف زوجها كل حسنة فوصفتها، ومنهن من كانت أوصافه قبيحة فذكرتها، ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرتهما، للتعاهد، تعاهدنا أن لا تخفي شيء. طيب، قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا أو عيايا طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني ضراب للنساء، هذا يضرب عيايا يعني من الظلمة، وكل ما أضل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى مسلك. رجل عيي صفته بثقل الروح والعي كالظل المتكاثف المظلم، أرادت أنه غطيت عليه أمور، المهم عنده عي عيايا. وغيايا أيضا من الغي، الانهماك في الشر لكثرة عيه وعدم تفهمه. طبقاء معناها المطبقة عليه أموره، أحمق أحمق ويعجز عن الكلام فلا يفصح. ومع هذا أيضا أنه مع عيه ومع عدامته الشديدة في هذه الأمور، يعني ضراب للنساء يضربها، شجك جرحك في الرأس، إما أن يضربها في رأسها حتى يشج رأسها جراحات وفي الجسد، أو فلك، والفل معناها أنها معه في شج رأس وضرب كسر وعضو أو جميع، أو تارة يكسر الرأس وتارة يجمع بين هذا وهذا، تارة في الرأس وتارة يضرب في الرأس وتارة في غيره وتارة يجمع بين الضرب الرأس وغيره، أو جمع كل اللقي، إما الشج وإما غيره من الضرب. وقيل المراد بالفل هنا الخصومة، الظاهر لا، فهو يضرب تارة في الرأس وتارة في غيره وتارة يجمع هذا وهذا، ضراب للنساء. عيي غيايا أيضا عنده غي وانهماك في الشر، ضراب للنساء، وحتى يضرب حتى يشج رأسها، وتارى يضرب بعض جسمها حتى يفل جسمها وهكذا. فهي معه في نكد جرحته شديدا، هو من أدلة الجرح والتعديل جرح النساء، هذا من أدلة جرح النساء وقبول جرح النساء. بريرة جرحت. وقالت الثامنة: زوجي الريح، ريح زرنب، والمس مس أرنب. الزرنب نوع من الطيب معروف، أرادت طيب ريح جسده، وقيل طيب ثيابه من الناس، قيل لين خلقه وحسن عشرته، وهكذا أيضا صريح، يعني صريح في لين الجانب وكرم الخلق، لأن مس الأرنب لين، جسم الأرنب لين، قال ريحه طيب وجسمه طيب، تثني عليه وعلى كرمه ولين جانبه وعلى خلقه وعلى مقاربته. وهذا يفيد على أن الإنسان لا يكون غير مبالي في بيته، يعني ربما مثلا لا يتجمل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أنك تحب منها التجمل هي كذلك وأزيد تحب منك التجمل للآية المذكورة. وانظر هذه تثني على زوجها أنه طيب الريح وأنه طيب المس وما كان من ذلك، ما يأتي يفوح عليها بالكفر الكور أو ريح الفم، يكون فمه قد ما استعمل السواك أو كذا، هذا غلط. كما أنك لا تحب هذا منها هي لا تحب هذا منك. فمن هذه الفائدة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عام في الرجال والنساء. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، وهذا ثناء عظيم. الناد يعني معنى الناد نادية، بيته قريب من النادي وهو كريم، معناه رفيع العماد، وصفه بالشرف وسناء الذكر. وأصل العماد عماد البيت، وجمعه عمد وهي العيدان التي تعمل البيوت. نعم، أي الذي بيته في الحسب رفيع في قومه، رفيع العماد حسيب في قومه. وقيل بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان، يشمل هذا وهذا، وأصحاب الحوائج فيقصدوه، وهكذا بيوت الأجواد. طويل النجاد، نجاد حمائل السيف، الطويل يحتاج إلى طول حمائل السيف، والعرب تمدح بذلك، تمدح. عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده ويكثر رماده، لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان، والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل، ويوقدون على التلال مشارف الأرض، ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفان، يأتون يأكلون يشربون. قريب البيت من الناد، ندى الناد والندي والمنتدى مجلس القوم، وصفته بالكرم والسؤدد لأنه لا يقرب البيت من الناد إلا من هذه صفته. حاصل هذه تصفه بالشجاعة، أنها قالت يعني طويل النجاد، وتصفه بالكرم شدة الكرم رفيع، وتصفه كذلك أيضا برفيع النسب، نسبه رفيع وصيفه طويل ورجل كريم إلى الغاية، هكذا كله تعديل ما فيها جرح أبدا. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، وهذا كرم تسبب الكرم، معناه له إبل كثير فهي باركة بفنائه، لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة، ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه يعلفها، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها. والمزهر العود الذي يضرب، أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب، هذا في الجاهلية، الجاهلية ولا مثل هذا لا يمدح في الإسلام. إذا سمعت الإبل صوت المزهر، يعني رجل كريم يكرم الضيفان ويسمعهم العيدان والمعازف، على طريقة الجاهلية، إذا سمعت الإبل صوت المزهر صوت الأغاني وكذا علمت أنها فيها ذبائح، أنه سيذبح منها ينحر، وأنهن منحورات هوالك، هذا تفسير أبي عبيد والجمهور وهو جيد. قالت الحادية عشرة، وفي بعض نسخ الحادية عشرة صحيح الأول الحادية، أما هذه فأثنت على زوجها لا بيزر ثناء عظيما، وأنه ملأها بالحلي، أناس من حلي أذني، أي حرك الحلي في أذني، ملأ أذنها بالحلي، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، أي أشبعها، صارت سمينة ومذهبة وممتلئة بالحلي، فهي مكرمة عنده بالأكل والنعمة، وكذلك مكرمة عنده بالحلي، وقد استدلوا بهذا على جواز لبس المرأة للحلي في الأذن ولبس المحلق قالب الحلي يكون محلقا. وبجحني فبجحت إلى نفسي. وأيضا مع إكرامه لها لباسا وأكلا بجحها فرحها عظمها فصارت عنده عظيمة معززة مكرمة، وهذا من حسن العشرة لا تضرب الوجه ولا تقبح. فمعها مع ما هو فقط الإطعام واللباس أيضا حسن الخلق حتى تصير مكرمة، هذا يدل على حسن العشرة، فهذا تعديل عظيم. قال وجدني في أهل غنيمة فجعلني يعني في جانب فجعلني في أهل صهيل وأطيط بين الخيل والإبل ودائس ومنق، يعني كلام بين الغنم فصارت مع الخيل وصارت مع الإبل، يعني أنها في أوساط غنى وثراء، صهيل الخيل والأطيط صوت الإبل. والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم إنما يعتدون بأهل الخيل والإبل، شقا أي بجانب. وقوله ودائس، ودائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره، يعني كانت مع الخيل مع أبي زرع كانت في غنيمات، ثم بعد أن تزوجها صارت بين الخيل عندها عند زوجها الخيول وعنده الإبل وعنده كذلك الزروع تداس التي تداس فيها يصير منها أنواع الحبوب والطعام. ومنقن، الصحيح مشهور فتح منقن ومنقن ضم الميم وفتح النون، أي من أنق، إذا صار ذا نقيق أو دخل في النقيق. والصحيح عند الجمهور المراد به الذي ينقي الطعام أي يخرجه من تبنه وقشوره، وهو أجود من قول الهروي، والمراد أنه صاحب زرع يدوسه وينقيه. طيب، يعني خلاصة ثنائها عليه أنه جعلها في الحلي وجعلها في المطاعم والمشارب الشهية حتى سمنت، وأنه أكرمها وأحسن إليها حتى في الكلام وبجحها وأثنى عليها. وهكذا كانت في غنيمة تذكر حالها الأول وحالها الثاني. في أهل غنيمة بادية ومع شوية غنم، الذي الناس ما يحمدون الغنم لقلته ولقلة دخله، فجعلني في أهل صهيل وخيول. وهكذا أيضا في أنواع الزروع والمطاعم، والمطاعم والزروع تداس ثم يأخذ منها أنقى الطعام وأجود الطعام والأطعمة ومنقن، يعني النوع الجيد المنقى. بعد أن ذكرت هذا ذكرت أيضا حالتها وإكرامها لها، معنى أتصبح أنام صبحة فعنده أقول فلا أقبح، تقول ما يقبحها لإكرامه لها، وأرقد فأتصبح أنام الصبحة، وهي بعد الصباح أي أنام أنها مكفية بمن يخدمها فتنام وتقوم وقد جهز لها الطعام، معناها مخدومة، أكرمها وجعلها لمن يخدمها. وأشرب فأتقنح يعني بعضها أتقمح هو أصح يقول بالميم وبعضها بالنون كما عندنا، معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري، قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري، أشرب حتى أروى من الألبان ومما شاءت. وما أثنت على أم أبي زرع على أم زوجها وأنها مكرمة، وعلى ولد أبي زرع وأنه مكرم شتى أنواع ما ذكرته، وبنت أبي زرع أن بزرع عنده ولد وعنده بنت وعنده أم وأنها مكرمة أيضا بأنواع الكرم كما ذكر في هذا، وجارية أبي زرع جارية مؤدبة لا تفشي السر ولا تلتفت يعني تنفث الميرة والطعام ولا تعشش البيت، يبقى البيت ما هو نظيف تعشيشة، فهي امرأة خدومة قائمة وامرأة كتومة، وبعد ذلك لما تزوج عليها حصلت زوجا مكرما لها لكن دون هذا الكرم. فلهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع. هذا حاصله ومقتضاه من الفوائد أكثر من ذلك، فوائد أكثر من ذلك. إنما التقطنا ما ذكره النووي رحمه الله لذيق الوقت، التقطنا مما ذكره ما هو كله. وإلى هنا بارك الله فيكم.